రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي يوافق يوم 19 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. إصابات واختناقات وسط اللاجئين السودانيين في مواجهات مع أفراد السفارة السودانية في الأردن، ووصول 450 لاجئ من السودانيين المبعدين من الأردن لمطار الخرطوم أمس الجمعة. تنديدات دولية بترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن، ومنظمات حقوقية بتصف الترحيل بخرق للمعاهدات والمواثيق الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقول السلطات الأردنية كلمتها قبل ساعتين فقط من تنفيذ قرار الترحيل. اغتصاب امرأة غرب معسكر زمزم في الفاشر ونهب مواشيها ومئات الأهالي من قرية فرع مشلخ غرب الفاشر بتظاهروا احتجاجا على مقتل نفر وإصابة 8 آخرين على يد الميليشيات الحكومية. إصابة مؤذن في معسكر بندسي بوسط دارفور، واختطاف 2 من شباب المعسكر، ومواطني غورة أبو حمرة بيشتكوا من نقص كبير في مياه الشرب. وزارة الصحة الاتحادية بتكشف عن تزايد ظاهرة الاغتصابات وسط تلاميذ المدارس، ومواطني أروما ووقر بولاية كسلة بيشتكوا انعدام الخدمات الصحية وعدم وجود الأطباء والكوادر الصحية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. يصيبوا عدد من اللاجئين السودانيين بإصابات متفاوتة ليلة الخميس، وأصيبوا آخرين باختناقات في مواجهات مع أفراد من السفارة السودانية في الأردن. وقالوا عدد من اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا بأن قوة من الشرطة الأردنية برفقة وفد من سفارة السودان في الأردن جاءت في شان تجبيرهم للتوقيع على تعهدات بالسفر للسودان، ولكنهم رفضوا يوقعوا واشتبكوا مع وفد السفارة السودانية. وتدخلت الشرطة الأردنية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والعصي لفض الاشتباك، ووضحوا بأن الاشتباك أدى لحصول إصابات متفاوتة واختناقات خاصة وسط الأطفال والنسوان. وأضاف لاجي واسمه حبيب محمد آدم لراديو دبنجا من مطار علياء في الأردن،
وفي أطفال وثاني كانوا كده صرنا قاعد تضرب اللاجئين، وفي ناس كبار يعني كبار السن ولا ما زالوا شديد يعني، حتى الأطفال اللي أنا عمل بمراتهم والبنبام وكلهم حصل لهم علاج بتأخما والدوم المستشفى، ولا الدوم ما هو معروف يعني دائما كده يعني بيجي 50 نفر في المستشفى، في إصابات يعني بعض منهم كثيرة والبعض يكون علاج بتأخما ودرب المعطل، أغلبهم من دارفور وفي جزء من النيل الأزرق وجنوب كردفان وجبال النوبة، لكن أغلبهم من دارفور. الدرب حسن بعد ما إنه جن مطار وبعدين راح لهم تحليل خسري، عشان كده هؤلاء هم إنه رابين يبدأوا السودان بتحليل الخسري يعني الجمال لحياتهم. حسن بعد استواجار بدل سكان دخلت يعني ركوا الناس بجالة يعني ركوهم بدون يعني ألف أكثر من 1500 نفر يعني في معاد مطار واحد، وبعدين في الأعراب دول التريسي وفي هذا من خلال
ومن جهة تانية وصلت الدفعة الأولى من اللاجئين السودانيين المبعدين للخرطوم أمس الجمعة، وكشف المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المؤمني عن ترحيل 430 سوداني أمس الجمعة، وكشف واحد من المبعدين بأنه عدد المبعدين اللي اكتملت إجراءات ترحيلهم حوالي 500 لاجئ، وأنه الأمن الأردني فرض حراسة مشددة على باقي اللاجئين. وأضاف في الخصوص ده
3 عربية 4 عربية دخلوا صالة مغادرة جوا ومصيرين إنه يسافرون يعني ما في طريقة، قوامنا جابوا لنا جيش عدد كبير جدا خلاص يكون تسفير يعني ما في طريقة إطلاقا، فالعدد زي 500 دخلوا جوا صالة مغادرة.
ومن جهته قال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الهواري بأن السلطات الأردنية كلمتهم قبل ساعتين فقط من تنفيذ قرار الترحيل، ووضح بأنه عدد اللي أخذوهم بيزيد عن 950 نفر غالبيتهم من إقليم دارفور. وأضاف محمد الهواري في الخصوص ذا:
السلطات الأردنية قامت بإخلاء الاعتصام بطريقة سلمية الساعة 4 فجرا، وقد أخبرتنا السلطات الأردنية قبل ساعتين بعملية الإخلاء. شارك في عملية الإخلاء عناصر من الأمن الأردني، لم تحدث أي مشادات أو أي اشتباكات، كان سلس جدا. تم أخذهم إلى المطار في لبدء عملية تحيلهم، والعدد الإجمالي الذي تم أخذه هو ما يزيد عن 950 شخص.
وحول مصير المرحلين بعد وصولهم للخرطوم، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الهواري بأنهم بيتناقشوا حاليا مع السلطات الأردنية في شان توقف عملية الترحيل، وبالأخص وأن أغلبية المرحلين من إقليم دارفور واللي قد يتعرضوا للخطر إذا رجعوا ليها. وأضاف محمد الهواري في الخصوص ذا:
نتخاطب مع الحكومة الأردنية على نتمكن من إيقاف عملية ترحيلهم، حيث أننا نعلم أن الغالبية العظمى منهم قدموا من دارفور، والعودة مرة أخرى إلى هناك يشكل خطر على حياتهم. نحن كلنا أمل بأن لا يصلوا إلى هناك، نأمل استجابة من الأردن لهذا الأمر كي نستطيع ونتمكن تقديم لهم الحماية الدولية.
واعتبروا اللاجئين السودانيين القرار اللي اتخذته السلطات الأردنية بترحيلهم بأنه مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية، وناشدوا المجتمع الدولي للتدخل وإلزام السلطات الأردنية على احترام وتطبيق المواثيق والأعراف الدولية الخاصة باللاجئين. ومن جانبها أدانت منظمة Human Rights Watch قيام السلطات الأردنية باعتقال حوالي 800 طالب لجوء سوداني تم ترحيل البعض منهم لبلدهم. وقالت المنظمة في بيان لها بأنه اللي قامت به السلطات الأردنية بيعتبر خرق للقانون الدولي اللي بيمنع الحكومات في أنه ترجع أشخاص لأماكن بيتعرضوا فيها للاضطهاد أو التعذيب أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وأضاف اللاجئ حبيب محمد آدم لراديو دبنجا من مطار عليا:
دونجا من أحد كل المنظمات اللي يعني الأمن يعني كائن الدخل والتكتل الموقف المعساوي اللي هسه ماشي في الدولة ده، لأنه ده انتعاد بالمناسبة للقوانين بتاعتنا حريج يعني قانون قوة الخطرية. وأشكر راديو دونجا الاهتمام بقطاعنا وكل ما نحن.
وكانوا أصيبوا العشرات من اللاجئين السودانيين يوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان في مواجهة مع الشرطة الأردنية اللي داهمت الساحة اللي كانوا بيعتصموا فيها قدام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة عمان لأكثر من شهر، وأجبرهم الأمن الأردني على أنه يركبوا عربات وينقلهم لمطار عليا جنوب عمان تمهيدا لترحيلهم للسودان. ونفى المتحدث باسم الخارجية علي الصادق بأنه السلطات الأردنية اتعاملت بصورة غير كريمة مع اللاجئين السودانيين. اتظاهروا المئات من أهالي ضحايا غرية فرع عم شلخ غرب الفاشر يوم الخميس احتجاجا على مقتل نفر وإصابة 8 تانيين على يد الرعاة المسلحين من طرف الحكومة، وحملوا المتظاهرين جثمان الكتيل وهم بيكبروا وبيهتفوا قدام السلطات في الفاشر ومطالبين بالقبض على الجناة وتقديمه للعدالة. وقالوا المتظاهرين بأن الجناة معروفين للسلطات بالاسم ومكان إقامتهم. وأضاف شاهد في الخصوص ذا:
ضربوا منهم 9 أمتار، الواحد توفى، الثمانية هسه في المستشفى. الناس ذي جابوا البهايم خشوا في المزارع بتاعت الناس ذي، الناس ذي حاولوا إنه يأخذوا البهايم وقالوا لهم لا ما تأخذوا البهايم، دي موعد بتاع التلف. وعلى حسب كلامهم إنه يا أخي هنا المنطقة دي تلبنا عن كتابية لحد كتم شمال، أنتوا هنا تقولوا لنا ما نطلب المنطقة دي، فين إنه التلف مقرر له شهر فبراير، البهايم بتاعهم الجمال بتاعهم وقوموا وقتها بتتكرر، يعني كل سنة بيضربوا زي نفر نفرين ثلاثة.
وفي غرية زقلونا على بعد 15 كيلومتر غرب معسكر زمزم في الفاشر اغتصبوا عناصر من الميليشيات الحكومية مرة ظهر أمس الجمعة ونهبوا مواشيها. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه 3 من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا مرة كانت بترعى بمواشيها أمس الجمعة وقاموا باغتصابها بالدور تحت تهديد السلاح إلى جانب نهب 15 من الغنم منها. وقال الشاهد بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لدى الشرطة. أصيب الحاج آدم أدريس مؤزم معسكر بندسي بوسط دارفور بجروح خطيرة بعد ما تم إطلاق النار عليه من طرف ميليشيات حكومية مساء يوم الخميس، وتم اختطاف 2 من الشباب في المعسكر. وقال واحد من المشايخ لراديو دبنجا بأنه 3 من عناصر الميليشيات الحكومية أطلقوا النار على المؤزن الحاج آدم أدريس لما كان بيعمل في مزرعة عليه في وادي كدوم في شرق بندسي، وأصابوه بجروح خطيرة نقلوا بعدها لمستشفى زالنجي في شان يتلقى العلاج. وقال الشيخ بأنه فزع من الأهالي اتبع ترجناء اللي دخل واحدة من الفرقان وقاموا بالقبض على 2 من الجناء وسلموهم لشرطة بندسي. وأضاف الشيخ من بندسي في الخصوص ذا
جو 3 ميليشيات الجنجوية التابعين للحكومة أطلقوا ذخيرة ثقيلة للفقيه الحاج آدم إدريس وجابوا في المستشفى بندسي. والآن المدير المستشفى عدى تحويلة لغارتين الناس غارتين عدى تحويلة لزالينجي لأن الزول ده إنه جروبي ده خطير جدا والناس الأثر ده والدول حد الفريق جابوا المجرمين الاثنين دخلوا السجن.
وفي نفس الموضوع قال الشيخ بأنه مجموعة من الميليشيات الحكومية قامت أمس الجمعة باختطاف الشابين محمد كجك ومحمد آدم سري وساقوهم لمعسكر ليهم. وقال الشيخ بأنه فزع من الأهالي برفقة قوة من الشرطة ووكيل نيابة قابلوا المسلحين أمس الجمعة في معسكرهم ووضح بأنه المسلحين اشترطوا للشرطة ووكيل النيابة إطلاق الجناء الاثنين من أتباعهم مقابل إطلاق سراح الشابين. ووضح الشيخ بأنه الشرطة ووكيل النيابة ردخوا لمطلب المسلحين وقاموا بإطلاق سراح الجناء الاثنين فيما قاموا المسلحين بإطلاق سراح الشابين محمد كجك ومحمد آدم سري. وأضاف الشيخ لرادي دبنجا من بين دي سي
ناسهم جو بأسلياتهم وجو اختطب اثنين من الشباب اللي هو محمد كجو ومحمد آدم سري قابلوا اثنين ديل وودوهم برضو في معسكر بتاعهم نجيب له من الشرطة الشرطة طبعا طلع وكيل النيابة إمد الدين عباس ومدير الشرطة بعد ما مشوا قالوا انه نيه ما نسلم لكم والنفرين القبطنا بشوية اللي ما لم تفكوا متحمين اللي انتوا قبطوه وديتوا لقسن خلاص عمل الحوار ومدير الشرطة انه قال خلاص نيه بنفكوا المجرمين الاثنين ديل وبعدها تفكوا النفرين القبطوهم وخلاص فكوا لهم المجرمين الاثنين اللي كانوا في السجن وهم برضو فكوا الشباب النفرين ديل والان المشكلة انتهت كده فما ممكن ان الناس بهمهم ان
اشتكوا المواطنين في غورة أبو حمراء بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور من نقص حاد في مويه الشراب وده بسبب نفاذ الحوض الجوفي اللي بغزي الآبار نسبة لشح الأمطار خلال السنة الحالية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن المواطنين بيعتمدوا في الشرب على حفير أبو حمراء اللي تراكم عليه الطين واتغيرت ريحة المويه فيه وأصبحت مويته غير صالحة للشراب. وبالرغم من ده انتهت مويه الحفير وأصبح المواطنين بيهاجروا لجلب الموية لمسافة أكثر من 3 كيلومترات حيث إنهم بيغادروا المنطقة من الصباح الباكر وبرجعوا في منتصف الليل بجركانتين من الموية. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من أبو حمراء
نحن عزيمتنا بتاعت الموية بتبدأ من شهر 2 الجاي ده لغاية خلاص بكون ما في الموية الموجودة ده بسيط طبق ذاتها ملوث الموية دي والله مرات لو حكيت لنا نصدق إنه الناس ما يمشوا الأسواق لنا أسواق هنا في المنطقة مناواشي وشمد الكوباية الزلمة أن تكون ما تتسوق بتعلق لك المسافة أكثر من شنك القوة هنا لو قدرنا يعني عملنا جنب تكون بثلاثة الناس في فترة الصيف بتلقى الزول بمشي منه الصراح ما بيجي تاخي إلا مخصلين.
وفي نفس الموضوع قال الشاهد بأنه بعض المنظمات اللي بتشتغل في مجال الموية قامت بعمل مسوحات لعمل مضخات يدوية لكنها فشلت لانعدام الموية. وناشد الشاهد السلطات المحلية والولائية بتدارك الموقف في شان ما يهاجروا المواطنين اللي بيساهموا بإنتاج مغدر من الخضروات والبقوليات وبغزوا بها الأسواق المحلية. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من أبو حمراء
عندنا مشكلة كبيرة جدا وأزمة في المواسم عشرنا ما عندنا مو نقيه في المنطقة أبدا المياه كلها ملوثة المصادر الموية الموجودة عندنا في المنطقة هذه الأخبار السطحية المحصورة في التمدة زي ما بقول لها التمدة لكن شوية أكبر من التمدة بتمشي لحد من القصر حتى بقول لها خلاص يعني ما فيها موية عندنا عسيرة بروعة عام 1992 والحسيرة للأسف الشديد الحسيرة أجمعتها كلها اتكسرت وقامت ردم التراب جوه الحسيرة والآبار البر اللي بيشروا منها المواطنين اتدفنت يعني الحسيرة دي انهارت تماما.
اشتكوا المواطنين في محلية أوروما ومحلية وقر بولاية كسلة من تدني الخدمات الصحية وعدم وجود أطباء اختصاصيين وكوادر صحية كافية ومؤهلة للتعامل مع المرضى في المحلتين. وقال محمد سيدنا لراديو دبنجا بأن العمليات الكبيرة بتم نقلها لمستشفى كسلة وبين بعدم وجود فنيين للتخدير أو بنوك للدم في المنطقتين. ووضح بأن الوصول لكسلة بعربات الإسعاف بيستغرق قرابة الساعتين. وكشف عن تعطل مولد الكهرباء الخاص بالمستشفى منذ فترة طويلة وأشار لنقل الحالات الخطيرة لمستشفى كسلة. وأضاف محمد سيدنا لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
والله كله ما في حاجة بس ما في أي حاجة غير التدريب العمومي وممرضين بس ما في خصائص في الدكتور ما عندنا خصائص وين العمليات لا غالبا العمليات الصغيرة يعملوها هناك لكن الكبيرة تتحول لكسلة الولادة في كل عندنا دكتور واحد عندنا دكتور ودكتور شغالين بورديات والله المول بتاع المستشفى ده من زمان لا مش الليلة الاتحادية ما عندها دور في الشرق السودان الآن
المستشفى والله دارين دكتور دارين كوادر ودارين توفير العلاج عشان الناس ما تمشي الولاية أو تمشي خرطوم.
أعلنت منظمة تيرفنت الدولية رسميا يوم الخميس بأن السلطات السودانية جمدت نشاطها في البلد وقالت بأنها بتسعى للتفاوض مع الحكومة لاستئناف أنشطتها الإنسانية. وقالت المسؤولة الإعلامية بمنظمة تيرفنت جودي ماكنزي إنهم ما بيعرفوا الأسباب اللي أدت لإكفار المنظمة في الوقت الحالي، وأضافت وهي بتقول تيرفنت عندها علاقة عمل ودية مع حكومة السودان على المستويات المحلية والوطنية، ونحن بنسعى بنشاط لمعرفة اتجاه الحكومة بشان استئناف أنشطتنا الإنسانية. ووضحت بأن المستفيدين من مشروعات تيرفنت هم من أعظم اهتمامنا في الوقت الحالي. كشف تقرير للمراجعة القومي عن تجاوزات خطيرة ومخالفات مالية بولاة الخرطوم، إلى جانب استمرار صرف رواتب موظفين متوفيين ومفصولين ومعاشيين وآخرين في إجازة من دون راتب. وقال التقرير بأنه حجم الاعتداء على المال العام في الخرطوم بلغ 392 مليار والمخالفات 129 مليار و509 ألف يورو و185 ألف دولار. كشفت وزارة الصحة عن تزايد ظاهرة اغتصاب الأطفال وبالأخص وسط تلاميذ المدارس. وقال دكتور إبراهيم محمد عبد الرحمن مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بأن مسوحات عملتها وزارته بمدارس العاصمة أظهرت تفشي الأمراض النفسية وسط تلاميذ المدارس متزامنة مع تزايد حالات الاغتصاب وارتفاع نسبة التحرش الجنسي بهم، وحذر من خطورة الأمر. كشف محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة عن تعرض 50% من المساحة المزروعة بالقطن لآفة البق الدقيقي، واعترف بعجزهم عن مكافحة آفة البق الدقيقي، وقال بأن المناطق الأكثر تأثرا بالآفة هي الأقسام الجنوبية وبالأخص قسم البساتنة. رفع معدنين مذكرة لرئاسة الجمهورية لاسترجاع 300 عربية وألف جهاز تنغيب وأغراض أخرى بتفوق قيمتها مليارات الجنيهات صادرتها السلطات المصرية داخل الحدود السودانية. وكشف المعدنين في المذكرة اللي تقدموا بها بأن السلطات المصرية حاكمتهم بالسجن والغرامة وصادرت ممتلكاتهم. وقال رئيس لجنة المضررين سليمان مركز بأنه سبق ليهم أنه سلموا خطاب للبرلمان لكن من دون فائدة. انتهت أمس الجمعة جولة المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واتناولت الجولة قضايا السلام الشامل ومشاركة كل الأطراف السودانية في الحوار والترتيبات الأمنية والسياسية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكدت الجولة على ضرورة وقف وإنهاء الحرب بشكل متزامن في المنطقتين ودارفور. الخبر الأخير في النشرة: أعلن 153 مشرفة نظافة انسلاخ عن المؤتمر الوطني بمحلية الخرطوم بعد ما تم فصلهن من العمل. وقالت سهام الإمام الطيب المشرفة بمربع 31 الصحافة إنهن انسلخ من الحزب الحاكم لعدم وقوف معاهم في أزمة بعد ما لجأ له بعد قرار الفصل. وأكدت بأنه الفضل في اكتساح المؤتمر الوطني للدوائر الانتخابية بمحلة الخرطوم بيرجع ليهن، ولذلك عندما تجاهل الحزب قضية غررا إنن ينسلخا منه. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550 ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا
دبنجة ترتقو بشيش
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجة ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حديث اليوم. والليلة اتصلنا باللاجئين السودانيين في الأردن، ومعانا واحد من اللاجئين أخونا حبيب محمد آدم. مرحب بك حبيب.
تفضل. أهلا راديو دبنجا وعلى المستمعين راديو دبنجا.
حبيب، المشكلة شنو؟ يعني مشكلة اللاجئين في السودانيين في الأردن كده، أحكي لنا القصة من أولها شنو. يعني هسه الناس كلهم بيتكلموا إنه في مشاكل بين اللاجئين السودانيين والسلطات في الأردن هناك.
بالتحديد المشكلة كانت مشكلة مستمرة اللاجئين السودانيين، الاعتزام اللي تم من قبل شهر أو أكثر بعد تدخل السلطات الأردنية إنه ده يسد الاعتزام. بالتحديد اليوم الساعة 4 صباحا جاءت قوات أردنية، شرطة أردنية ومدججة بكل الأعراض ومدرعات، وجاءت فدت الإسلام ومضاهم بأسات، وحقرا للناس الموجودين في الإجزام إنه عايزين نوديكم لجيها نسفنكم أو نلاقوا مشاكلكم. وبالقوة الناس كانت رافضة لأنه ما متأكدة، كانت خائفة، ما حدد معهم وبعدناك بالقوة وكانت تلبس كل اللاجئين الموجودين في الاعتزام وقوام في الباصات ودوم المطار على طول في المطار بعد ودوم المطار فعيان سفير السودان موجود في المطار ووضعت الناس صفوه وعملت لها التأشيرات بتاعت خروج يعني ورجوم السودان يعني هو دخلت ريها بالتأشير وبعد ذلك الناس من الزوال اتدخلت واحتوت الموقف لحد الساعات الأخيرة من الاعتزام بدأت الموقف احتواء وهذا حاليا الناس هو والباصات الثانية بدهم لمكان مؤقت سكن مؤقت معروفين يعني انه رحنا نعمل شنو سكن عادي ما في وجه مكان والناس موجودة في داخل السكن حاليا وبدأت ما أعرف المصير داخل بالتحديد.
طيب سيد حبيب يا أخونا حبيب يعني أنتوا اعتصمتوا عشان شنو؟
اعتصمنا متعلمين بخدمات أساسية بالنسبة للعائلة اللي هو التعليم والصحة وإعادة بالمناسبة إنه يكونوا أو أغلى يعني يساعدونا بباقي اللاجئين السوريين والعراقيين لكن للأسف كان ما في جاب لمطالبنا ولا من قبل الوفودية ولا من أي جاب بالمناسبة تدخل والناس قعدت شهر كامل أكثر من شهر كانت قاعدة في المفوضية والسكان الأردنية هو فضت الإسلام الرميز بطريقة غريبة جدا اللي هو استخدموا أنفي وضربوا الناس وحتى في المطار ذاته كان في الجرب وفي ناس مصابين من المناطق في داخل المستشفى وفي يعني السعرين مصيرين مشهور للناس.
طيب حبيب الناس يعني الآن الأردن فيها هي محطة من محطات اللاجئين يعني في لاجئين سودانيين في لاجئين من سوريا لاجئين من العراق لاجئين من مختلف أنحاء الدنيا وكده الإجراءات عادة بتتم بين يعني المفوضية القضائية العليا لحقوق اللاجئين وسلطات الدولة اللي هي الأردن هل في أي إجراءات زي دي تمت بينكم وبين المفوضية؟
ما في أنا بحكي لك إنه ما في أي جهة تفاوضت معنا ما في تفاوضات والناس اللي قاعد حتى المنظمات الغيرية لما تجي تقدم مساعدات للاجئين المتسلمين المفوضية كانت ترفض منه تايات اي لاجئ شنو مساعدة على اساس انه يتكدوا الاعتزام والناس كانت في حالة بتاعت حالة مأساوية شديدة يعني بنت خالص وجوه واطفال وامراض وفي الفترة الأخيرة هم دخلوا السلطات الأجنبية وكانوا بيقول انه يا اخي هاي مخالف للقانون الدولي مخالف للقوانين المحلية اقصد وفضل الاعتزام بان السودانيين موجودين هنا ونرجعهم السودان وكان تنسيقه مع السلطات السودانيه يعني بالتالي السفير السوداني موجود كان في المقر وبدون الناس يعني بعمل لهم تاجر خروج مباشر انه تغادر السودانيه.
طيب انا بقصد يا حبيب يعني لما انتوا جيتوا كلاجئين عملتوا اجراءات في المفوضيه سجلتوا على اساس انكم يعني ما هي الاجراءات العاديه بتاعت الدوله يعني انتوا قمتوا باختراق القوانين بتاعت الدوله ولا الحاصل شنو يعني؟
علينا ما قمنا ما اخترقنا اي قانون بتاع الدوله لكن علينا ان نحترم القانون الاردني يعني نحترم ما عملنا اجراءات فقط ما نحبه انه ياخذ خدمات حقوقنا الاساسيه يعني بنقدم حقوقنا علينا على اساس هو والله الاساسي انه يا اخي انا اللاجئ عندي وصيه بتاعت اعتراف فلاجئ يبقى انه المفوضيه وصلت تحترمني يعني وانا ممنوع اشتغل يعني اكل منين واشرب منين واشكل وفي الاحسن وفي لاجئين عراقيين يعني ومضبطوا بالحقوق يعني انا لازم اتحايل يعني واحترمت عليهم وعلى اللاجئين دي الحياه اللي انا كنت عايزها.
يعني انتوا شعرتوا انه في تمييز بين اللاجئين السودانيين واللاجئين الثانيين من الدول الاخرى مثلا المفوضيه قاعده تميز بين اللاجئين يعني؟
المفروض يلاقي تميز بين اللاجئين بالتحديد اللاجئ الافريقي، اللاجئ الافريقي في الاردن هنا حقوقه مهضومه يا سيدي.
لا كيف يعني؟ كيف يعني حقوقه مهضومه؟ هو في النهايه ما كله قانون وقوانين جنيف وقانون اللجوء معروف واحد يعني.
مهضومه كلاسيك انه ما في المفروضيه ما قاعد تحتوي اللاجئين السودانيين واللاجئين الصوماليين. المفروضيه يعني تقدم يعني قاعده لخدمه اللاجئين السوريين. واللاجئين العراقيين اما اللاجئين السودانيين هم عباره عن لاجئين موجودين بوقت بس ورق وثيقه لكن ما في مساعده تقدم للاجئين السودانيين يبقى هنا في التمييز بين اللاجئ بالتحديد انه في لاجئ باعوا حقوقه كامله واللاجئ الاخر ما باعوا حقوقه يبقى هنا في التمييز كان شعرنا عليه لانه الموضوع ده يعني بكون منتس لنا يعني بكون منتس وبكون كارثه لانه انا ما اعرف مسؤولي ما في اي اكثر يعني فقط يعني انا وصلت ومستوى المبنى بتاع المفوضيه يعني ما وجدت تتعلم ومستوى تتمتع المبنى بتاع المفوضيه وقعدت هناك بفتره وطلبت قدمت ورقه بتاع المطالبات فيها واحد اثنين ثلاثه تعليم صحه عياشه وسكن جميع
قريب اني قاعد اخذ اللاجئ الاخر، لكن هو ليه ما عاد لمطالبه. انا تقريبا مستمر الى حين كنت اقول لطلباتي وبيها انه يا اخي نعمل واحد انه انت الخدمات طلبت انا انه يا اخي يحلوها لهم حل قايل، لانه انا في موقع مأساوي جدا. وللاسف انه جاء تدخل من قبل الحكومه المدنيه وفدت الوزاره بالالتزام بطريقه وفيها ودتنا هذا المكان وابلغت، وبعد ذلك في الاعلام طلع انه لا يدخلوا السودان، احنا كان معي خبر وبعدين قال انه دين لا يحرم السودان. وصحيح هو بالسفير السوداني موجود في المطار وكل الجوازات الموجوده عند الناس بيجيبوا لنا الجواز وبعدين تاجير وتدخل ودخلوا ان شاء الله في المغادره. وفي الفتره الاخيره وفي اخر لحظه دخلوا المنظمات واحتوى المغرب واحتوى رجعهم جوا عمان، لكن حطوهم في مكان يعني كبير، في مكان كبير حطوا الناس هناك، لكن ما في مقومات بتاع حياه وما في ناس الان مسير النجمه.
طيب اخ حبيب، بالوضع السيء ده هل انتم شعرتوا ابدا يعني في تنسيق بين السلطات السودانيه والسلطات الاردنيه وموحدين يعني موحدين رايهم وموقفهم تجاه اللاجئ السوداني مثلا؟
في تنسيق، حتى بالاعلام انطروا انه الدوله عملت تنسيق مع الحكومه السودانيه بما انه للاجئين جانين وعملوا تنسيق انه يرجع ناس يكونوا في امان، يعني ده كان تنسيقهم، رغم انه ما 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 لم يجب ان يكون الناس بطريقه السودان يكون في امان. حتى هم صرفوا في اعلام انه في تنسيق وانا متاكد من الكلام ده، لا بوجود السفير في داخل المطار ووجود التنسيق.
طب حبيب، كم عدد اللاجئين السودانيين الان في الاردن؟
اللاجئين السودانيين الموجودين في الاردن 3500 لاجئ.
3500 دول كلهم طالبين لجوء؟
3500 فيهم كل اللاجئين قدموا طلبات بتاع اللجوء. في بعض منهم عندهم وظائف بتاعت اعتراف، وفي بعض منهم لسه ما عملت مقابلات، يعني حتى المقابله الاولى باخرها يعني بدلوا سنتين للمقابله الاولى. وده برضه يعني فرق مع اللاجئ الاخر، باخذ 6 شهور بعد المقابله، يعني لو بالغ كده بكون 8 شهور بكون اعتراف. السوريين ولا الاخير، اما السودان انت بقول لك يا اخي تجينا بعد سنتين ده انت مسؤول بكون مع سلمك وتسوي ذاك الطلب اللي والعمل بيكون عنده اعتراف بكون جاي سنتين لا ما موتوه للدول الاخر، رغم انه يعني مفروض يعني انه يكون في توتين، يعني التوتين ما ممكن ياخذ فتره ذاك سنتين 3 سنوات ما كانت مباشره.
اخ حبيب، في داخل في اوساط اللاجئين هل في اسر، في اطفال، في يعني شنو المكونات بتاعتكم يعني؟
في أسر وفي أطفال بالمناسبة، وفي أطفال حتى أميس كانوا كده صرت قاعد تضرب اللاجئين، كان في أطفال يعني في نفس الموقف، يعني في أطفال وفي أسر وفي ناس كبار يعني كبار السن، يعني في ولا ما زال شديد، يعني حتى الأطفال اللي أنا أميس بمناسبة والبنبام كلهم حصل لهم حالات بتاع إخماء والدول والمستشفى.
يعني كم عدد الناس مثلا والدوم المستشفى من اللي اغمى عليهم؟
والله العدد ده ممكن يكون يعني في عدد المريض بالتحديد كده ما هو معروف، يعني انا ما قدر نحصل العدد بالعام لانه ما لقينا مساحه انه نحصل العدد، لكن تقريبا كده يعني بيجي 50 نفر في المستشفى، وفي اصابات يعني بعض منهم خطيره والبعض يكون على الضيقمة والدرجة المعطلة.
اخ حبيب، اللاجئين الموجودين السودانيين ديل من ياتوا اقاليم في السودان، اغلبهم من وين؟
اغلبهم من دارفور، وفي جزء من النيل الازرق وجنوب كردفان وجبال النوبه، في بعض اللاجئين لكن اغلبهم من دارفور.
يعني دي المناطق المتاثره بالحرب.
يعني.
طيب الاخ حبيب، يعني انت ذكرت في حديثك انه السلطات الاردنيه او الدرك الاردني يعني ضرب اللاجئين وضربوا معاهم، في تقديرك السبب شنو يعني بخلي الناس يتضاربوا ولا سلطات تمارس العنف مع اللاجئ السوداني؟ يعني هل حصلت منكم مقاومة، حصلت منكم ممارسات يعني أخلت بالأمن والنظام بتاع الأردن، ولا حصل شنو؟
الدرب حسن بعد ما إنه جل مطار وأبلغ الناس إني أخي تتحول للمطار مباشرة، الناس كان رابع إنه تركب باصات والتخيل الدودي لسان للمطار جوا.
نعم.
حسن الناس إنه عايزين يرحلون تحذير خسري، عشان كده هم انه رابطين يرجعوا السودان بالتحجير الخضر، يعني الجماعه اللي حياتهم هذا الاستفزازات بدل سكان دخلت يعني تطور الناس بجاله يعني تقوم بدون عنف يعني حتى لو ما كان يستخدم العنف الناس كان ما تركب تمشي المطار لأن أنا باكلين من الموضوع كله في عنف يعني أنت في عنف يعني الزرب ده اللي أنت جاتوه.
طيب الأخ حبيب بعد ما خلاص الناس يعني الآن الإجراءات وقفت يعني وكده اتصلت ببعض المنظمات الخاصة بحماية اللاجئين غير المنظمة غير المفوضية
مستعيد كده أسي في منظمة دخلت هو الموقف ده هو كان المنظمة دخلت كانوا يعني كانوا يكون في لك كارثة يعني الناس كان كلها رجال سودان وبعد ذلك يعني بحصل ما بحصل في السودان لأنه معروف يعني في السودان حكومة البشير معروف يعني ومشهودة لا تعرفين بانتهاكات ضد الإنسانية والموقف دي من الزوائد دخلت واحتوت الموقف لكن من التحرير السليم الأمر دي من الزوائد كانت باردة في التدخل وفي بعض من الزوائد متعادة دخلت للكلام ده وبدأت يعني الآن يعني وفي الإعلام وشنو اشتغلت شغل كثير يعني في الخارج وخاتبت كل الجهات الإنسانية اللي احتوى الموقف ده اللي حصل بالتحرير والآن يعني الآن أنا بحكي واجع الموقف لسه سيئة يعني على هذا يعني لسه الناس ما مطمنة ما عارفين إنه يا أخي في النهاية بحصل شنو طالما إنه يا أخي موجودين في مكان وفي شرطة يعني شرطة يعني احتمال يكون في ثاني تأثير لكن ما عارفين الناس إذا نفس في التواعد يعني في ألف أكثر من 1500 دخل يعني في مكان واحد وقاعدين في الأعراب دول التريسي بس وفي هذا من قبل الشرطة لا بغلوك تطلع برا لا بغلوك تمشي تكيف فيها ثاني.
طب أخ حبيب نحن في ختام هذا اللقاء يعني أنتم كلاجئين منظمين نفسكم عندكم لجنة عندكم جمعية بتتكلم باسمكم عندكم يعني أي تنظيم مثلا بخاطب المفوضية بخاطب السلطات وبتعامل مع المؤسسات الموجودة في الأردن هل عندكم أي جسم بيعبر عنكم؟
ما بالتحديد جزء يعبر عننا ما في لكن انا عبر الدهونجا منش مناقشة كل المنظمات الانسانية الامر يعني انسانية للدخل والتشتغل الموقف المعساعي اللي هكسي ماشي في الدولة ده لانه ده انتحاج بالمناسة للقوارين بتاعتنا وبالتحديد يعني قانون قوة الخطرية وده انا بناقشة عبر ان كل المنظمات الامر يعني انسان تتدخل وتشتغل الموقف الانساني الهسي موجود والموقف الانساني المفترض يتم احتواءه من قبل العالم كله اجمع.
شكرا جزيلا الاخ حبيب محمد ادم من الاردن وحقيقه في حديث اليوم
واشكر راديو دبنجا لاهتمامه بقضايانا وكونوا معنا على اتصال
وشكرا جزيلا لمستمعينا الكرام وكتر خيرك حبيب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
يا ناس بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وهو ذات بشان شنو
بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وهو ذات بشان شنو
بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا وهو ذات بشان شنو لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو
نلم شال مع تابني توسدوني نلم ضاني مع ضانه ونقرعوني نلم لبني مع لبنه ونشربوه ذات في شان شنو شنو ذات في شان 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 شنو
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي بيسوها دي كيف دي؟
عادي انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا ممكن تسمع الأخبار 24 ساعة في أمان الله ومن تلفونك ذاته
أها والموقع بلقى كيف؟
بسيطة تكتب راديو دبنجا دوت أورج أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها بيلقى لك الموقع
يا أخي
أها أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك واسمه بالعربي دبنجا السودان هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار
صراحة مع كمال الصادق.
الكيزان ده المارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها. العمارات دي حقتكم انتو، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان. البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض دل عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور.
اول امبارح مر البشير يا اخي صلحها حميتي، وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلحهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكته متستره على ما رايته وعلى كل هذه الاعتداءات على اهل دارفور اللي هم اهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنه لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحه خالص
البشير شاوب الازمه، فكيف يرأس حكومه انتقاليه؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما يحصلكم الختام السريع، اما السلام اما كسح ومسح من الختام السريع.
امسح اكسح قشه ما تجيبوا حي.
كل الكلام برا.
اذا هم عندهم ناس دايرين وخلوا يشيل الناس، الرجال قاعد في خلا، الناس الرجال بمدخل الحديد بدفوه المويه، لكن انا ما بنقدر تيناي كلنا مدخو. انا ما مساكن ساكت يجوا يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا ديل؟ ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل الا المواطن؟
بصراحه شديده.
ذهبت اربع نساء لجلب الحطب والجيش، وتعرضت اليهن الجنجويد واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال إن موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت بيبدأ من 2015 من تهي إلى 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي وأنه هم بيعملوا بعض الإجراءات، ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة، وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما أنه الناس بيكرروا في أزمة حقيقية، أزمة هيكلية في الاقتصاد بتاعت السودان، والمواطن بيشوفوا أقل من الأرقام بتاعت الحكومة بتكلم أنه الوضع هتتحسن. الحكومة مدركة تماما أنه الوضع ده ما يمكن أنه يتحسن خالص، لأنه في أزمة حقيقية والاقتصاد ده تحول. الآن الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات إنتاجية وبيحتاج إلى مهارات إلى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي، إحنا كنا عندنا مثلا الزراعة والصناعة، دي يعني كانت حاجة كبيرة جدا وحاجة رئيسية جدا للإنتاج بتاعت البلد. وعندنا مثلا البترول، وفي المصانع التابعة للبترول دي كلها كانت بحتاج إلى مهارات عالية والإنتاج فيها عالي جدا. حصل إنه القطاعات دي انهارت، الناس اتجهت لمهن أخرى. تمشي الخرطوم الآن الناس مكدسة، الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة، بيشتغلوا في الرعي، الآن كلهم مكدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية، بيبيعوا التلج وشغالين قرنيش، دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة، ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني، الحكومة حسب تقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن، هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وفي تزايد، أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعة الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هامش في هوامش بتاعة المدن، الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعة الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبتبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي هسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لأنه أنت بتعيش إنك تجيب، التجار الآن بيجيبوا الدولار ده من السوق الأسود وبيمشي بيجيبوا السلع، والسلع دي أسعارها غالية جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي دي، بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الأسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعة بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع أسعارها كلها في زيادة، حتى الصادرات بتاعتنا الآن ماشية في زيادة بالمعدل بتاعها لأنه
أصل الدولار عمل أكتر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكاية إنه التضخم، الحكومة دي دائما إن قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، حسابات بتاعتهم بتاع 2015 إنه التضخم 22%، الآن بيقروا إنه التضخم في معدل بتاع 38 إلى 36%، والتضخم بالحقيقة أكثر من هذا، التضخم أكبر من ده لأنه المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الأسعار في السودان بتوري إنه التضخم ماشي عالي جدا، وعشان ده الموازنات دي ما بتشتغل. أنت أول ما تفترض إنه التضخم ده هتنزل أو هتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، أنا بفتكر أنت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة، لأنه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الإيرادات.
هسا التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف التضخم الآن أكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الاقتصادية للسودان الآن من 2014 الآن كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية لأنه في إجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنس في نيويورك، أي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعة اقتصادية، فيها السودان عمل شبكة بتاع بنوك بيتعامل معه، في حوالي أكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقة غير مباشرة، الأمريكان عرفوا الشبكة دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والأدو إنذار موجود والأدو غرامات موجودة، البنوك وقفت التعامل. الآن الحكومة ده ضغط كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية لأنه بالطريقة دي الدولار هتصل يعني هتصل بارتياح هتصل 20 وفوق بارتياح جدا، المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي، وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجود في السودان كلها مرتبطة بأنه يشيل المقاطعة الاقتصادية، وده الشرط بتاع الأمريكان أنه لابد يكون في سلام، وفي سبيله إحنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعة الاقتصادية. فبيفتكر أنه معدلة التضخم هيستمر وما هينزل أبدا، ما في ذلك يقول بالظروف دي، وإذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ده ورجع على مناطق بتاعت الإنتاج وما كان مجد سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بقى مناطق بتاع انتاج، المزارع في طويله ينتج والقاعد في شجره ينتج والقاعد في شماليه بينتج، بفتكر انه اي حديث انه التضخم حينزل بفتكر انه ما صح.
طيب دكتور اليوم الدولار بقى اعلى بكثير من 10 جنيه فوق العشر جنيه وده ما حصل قبل كده. في رأيك السبب شنو وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعة الاقتصادية ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014 دي خلت حاجة واحدة. أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه فيه مقاطعة اقتصادية. الآن المعدل بتاعة المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66% كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي أنت عندك حتى فيه خروج من مسألة بتاعة الاستثمار في السودان كويس؟ دي واحد. اثنين في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمان بتجي عن طريق البنوك الخارجية اللي بيتعامل معه. الآن البلد ما عنده طريقة إنه يجيها الدولار والبنوك مقاطعة ما قادر يتعامل معك. أنت حتضطر إنك تجيب الدولار بالسوق الأسود، تجيبه من السوق الأسود وتجيبه من الموازنة عشان تعدل من المشاكل الموجودة في الاقتصاد دي. لأنك دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الإنتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي. الآن أنت ما عندك الدولار فلازم تكون السوق الأسود شغال. السوق الأسود الحكومة هيخليها تستمر والحكومة ضاغطة من مصلحتها السوق الأسود دي تستمر لأنك البنوك ما حتتعامل معاك. وأكثر ناس شغالين في تجارة العملة هم ناس الحكومة ذاته والتجار بتاعت الحكومة هم أكثر ناس شغالين في سوق العملة.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقة الدولار حيستمر في تصاعد. الحكومة الآن عملها لها فرامل إنها مدد بطريقة فجأة بتحاول إنه بكثرة كان خلوها تمشي بالطريقة التدريجية ده لكن إذا مشت بهذه المعدل بصل المرحلة بتاع إفلات. يعني إذا فشلت قضية بتاعت الحوار الوطني الآن موجود إذا فشل والحكومة قامت مناورة في مسألة الحوار الوطني ده وما مشى المقاطعة الاقتصادية حتستمر. وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمشي وبارتياح جدا الدولار ده حتصل ل 20 بارتياح جدا. إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل ل20 وحتصل إنه الاقتصاد ده حينكمش لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة توصله ترسله برا. يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل وحيكون في انكماش اقتصادي والانكماش ده بيزيد مع درجة البطالة. لسه عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج يعني كأنها نزوح جماعي الناس خارجين من السودان فبفكر الأوضاع هتزداد سوءا والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة ده نحن معتمدين على اعتماد كبير لأنه البلد ما تنتج أصلا.
نعم
البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية والدين الخارجي الديون بتاعتنا المتراكمة
أصلا الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار 85% من هذا الدين 85% منه كله غرامات ومتأخرات كويس لانه السودان موقف انه ما بيدفع ما قاعد يدفع الديون ذاته عشان تحس انه الناس بيديروا الاقتصاد باهمال وبيديروها بعدم مسؤوليه ولا مبالاه انه الدوله يعني ما قادره حتى تدفع التزاماتها في ديونها ودي دين على المستقبل على الاجيال القادمه انه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار ونمت لغايه ما وصلت 47 ل 48 مليار دولار.
طيب دكتور الحكومة برضو قالت إنها رفعت الدعم عن واردات القمح بإنها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل 6 جنيه ووزير المالية قال إنه التعديل ده بيجاء عشان يزيل التشوهات ويعالجوا مسألة بتاعت دعم الأسعار. تعليقك؟
وطبعا أي دعم بنزل أي اقتصادي بيقول لك ده بيخلق التشوهات دي على مستوى النظر. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه في بلد فقير زي السودان فيه يعني حوالي أكثر من 15 مليون فقير أنت كدولة يعني تستكثر عليهم أنه تدعمهم أنه يأكلوا خبز؟ الشيء الثاني أنه الخبز أصلا الحكومة قاعدة بتدعمها من شنو؟ أصلا كان المرتبطة ودي اتفاقه مع البنك الدولي أنه يأخذوا الذهب بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي ويشيلوا الذهب ده الإيراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومة كانت بالنسبة للذهب كانوا متوقعين انه ينتجوا 75 كانوا سنة 2014 عنده حوالي انتجوا قال حوالي 75 طن توقع انه في 2015-16 ينتجوا 120 طن ودي ما تحققت والدولار ما موجود تشوح بتاع دولار انه يجيبوها عشان ياخدوا بها القمح فما عندهم خيار غير انه يجيبوا جزء منها من السوق الاسود. ما ممكن يجيبوها من السوق الاسود يفكوا لهم ب 2.9 ولا 3 فلا بد يزيدوها بسعر معقول شويه يعني مناصفه كده. فالحكومه الان شغاله في اجراء بتاع أعتقد إنه في النهاية أسعار بتاعة الجمي هي نزلت كتيرة في الأسواق العالمية، وهم ذاتوا رفعوا السعر بتاعة الدولار بالنسبة للموردين بتاعهم. هم الآن ما قادر تدعم الجمي خالص لأنه الأسعار العالمية نزلت، فهم بعد يضطروا إنه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم يوفروها للمواطنين لكن بأسعار زيادة. وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود الآن نزل كتير جدا في العالم، بالعكس الحكومة بتعمل فلوس من البترول الآن. فهي كده الحكومة كسبانة في مسألة بتاعت الوقود دي، حكومة كسبانة فيها لأن أسعار البترول واقعة وحتقع زيادة، متوقعين أن أسعار بتاعت البنزين هتمشي لغاية ما تصل 50 وتستقر على أقل من 50 لأنه في بدائل كتيرة للنفط وكده. فبتكن أنه حكاية الحكومة ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطة بتاعتهم الخمسية. الخطة بتاعتهم الخمسية بقولوا أنه إحنا دعينا حارب الفقر وغيره وغيره، لكن أنت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدعم عن التعليم والصحة وتتخلى عن كل التزاماتك، وهم الآن بيطبقوا الروشتة بتاعت البنك الدولي، بيطبقوا الروشتة باعتبار أنه إذا رفعت العقوبات تستطيع أن يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالآن شغالين كل إجراءات قصيرة الأمد، حاجة الوحيدة شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلها بصدق مسألة الحوار، والمسألة دي إذا تمت كده واشتغلها بصدق ممكن تفتح آفاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود، وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو إذا المسألة دي بقى مسألة تكتيكية بس عشان نلقوا يرفعوا الدعم، عشان ناخدوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم، عشان يرفع عليهم العقوبات، عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسية دي، بفتكر أنه برضو الأزمة دي حتستمر يعني.
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة